السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بولاية أم البواقي عامة وبدائرة عين كرشة خاصة، وحلول الدورة العلمية القارة بين يدي رمضان في طبعتها الرابعة بهذه البلدة عين كرشة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وإن هذا الاجتماع أيها الإخوة بعد من الله جل وعلا وكرمه وتوفيقه وحده لا شريك له، كان بفضل أيضا ثم فضل كثير من رجال الخفاء الذين ساهموا بكل ما يملكون، فجزاهم الله خيرا. وأخص بالذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين كرشة، ورئيس الجمعية المختصة للمكتبة البلدية، فهؤلاء كلهم جزاهم الله خيرا ما أمدوا إخوانهم بيد المساعدة وفتحوا لنا أبواب قلوبهم قبل أن يفتحوا لنا أبواب هذه القاعة. ومن تمام شكر الله عز وجل امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نتقدم لهم بالشكر الجزيل والثناء الجميل. وأيضا الشكر موصول لأصحاب الفضيلة والمشايخ وطلبة العلم الذين رغم بعد المسافات وقلة وكثرة الأشغال وقلة الأوقات وافقوا إخوانهم وساعدونا في إقامة هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا. وبرنامج الدورة كما يعلم الجميع أن اليوم إن شاء الله تنطلق مع محاضرة كيف نستقبل أو كيف يستقبل شهر رمضان مع داعية الغرب وشيخه الشيخ الحكيم دهاس عبد الحكيم حفظه الله تعالى. وقبل أن أحيل الكلمة إليه، هناك ممثل المجلس الشعبي البلدي يريد أن يتقدم لإخوانه بكلمة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة لتحضير شهر رمضان المعظم، قامت بالجمعية إن شاء الله التي تسمى بالجمعية الثقافية للمعرفة لبلدية عين كرشة، وتحت إشراف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين كرشة، نعلن رسميا إن شاء الله افتتاح هذه الدورة العلمية تحت عنوان في رحاب رمضان، والتي تدوم إن شاء الله 8 أيام، وذلك في تشريف عدة أئمة. ونشكر كذلك الشيخ عبد الحكيم دهاس الذي نشكره جزيل الشكر إن شاء الله، ونقول له إن شاء الله مرحبا بك في بلدية عين كرشة، وأهلا وسهلا إن شاء الله بجميع الضيوف، ونقول لكم إن شاء الله بارك الله فيكم، ونعلن هذه الدورة إن شاء الله على بركة الله. والسلام عليكم.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير. توصي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا ونثني عليه ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. نشكره على توفيقه لنا جميعا ولأهل هذه البلدة خاصة باحتضانهم هذه الدورة المباركة في استقبال الركن الرابع من أركان الإسلام الذي نوه به القرآن الكريم وذكرته السنة وجعلته عبادا أو عمودا لو سقط من إسلام المرء لسقط إسلامه، ولو كفر المرء بهذا الركن لحبطت أعماله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم وفرضه على المسلمين، ألا وهو صيام شهر رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام، يعني بما يصبح المرء مسلما. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فرمضان ركن، استقباله يعتبر استقبال الإسلام. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا الشعار الذي يحل بالمسلمين ويبهج الصغار والكبار ويستقبله المرضى والأصحاء والنساء والرجال ويتبركون به، يلتمسون البركة برمضان. وكفى به بركة أن الله شرفه وأنزل فيه أعظم كتاب. شرفه جل وعلا وأنزل فيه القرآن الكريم، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو المحل الذي ارتضاه رب العالمين لكي ينزل فيه كتابه وكلامه. فشرف رمضان بشرف القرآن الكريم، والذي يستقبل رمضان كأنما استقبل الإسلام واستقبل القرآن الكريم. ونحن في هذه الجلسة الافتتاحية سنذكر بإذن الله تعالى بعض الفوائد التي ينبغي لكل مسلم مهما كان أن يستشعرها ويفتح قلبه لها ويستعد لاستقبال هذا الشهر إذن منه بالرضا والقبول والانقياد والطواعية لهذا الركن الركين من أركان الإسلام، شعيرة عظيمة، شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى، هو زائر يأتي ويذهب ويعود، ولكننا نحن لا ندري هل نعود هل نبقى أم لا نبقى. كل الناس يغدو، ولعل اتعاظكم ببعض من كتب الله له الموت من عائلاتكم وأقاربكم ومن تعرفون من أصدقائكم والجيران لم يدركوا هذا الشهر، كانوا بالعام الماضي موجودين ويصومون ويؤدون الشعائر، فقبضهم الله تعالى ومد في أعمارهم. يذكر عن الإمام البزار أحد أئمة الحديث أنه كان مع تلاميذه فمرت عليهم جنازة، فقال الشيخ أو الإمام: ما رأيكم لو أعطيت الفرصة لهذا الميت أن يعود للحياة ماذا يفعل؟ فأخذ كل طالب يذكر بعض الأعمال الصالحة التي يمكن أن يفعلها الشخص الذي رأى الموت وذهب به إلى القبر، ثم تبين بأنه ما زال حي. يقول هذا يصوم صيام داود، وهذا يقول يقرأ القرآن في 3 أيام، وهذا يقول يقوم الليل ولا ينقطع، وهذا يقول يتصدق بكل ما عنده. قال الإمام: فكلكم ذاك الرجل إلا هذا الرجل، كلكم هذا الرجل الذي أعطيت له الحياة ليعيش مرة، أو تعطى له هذه الفرصة ليستدرك ما فاته من العمر، لكن هذا الرجل لم تعطى له الفرصة، فاستغلوا هذه الفرصة، استقبلوا رمضان أول ما تستقبلونه برجاء الله عز وجل، بالرجاء وبالخوف. الرجاء أن تتمنوا أن يبلغكم الله رمضان، وبالخوف أن تخافوا أن تدرككم المنية قبل مجيء رمضان. وكلنا ذاك الرجل، لا أحد يدعي ولا أحد عنده بطاقة أمان أو ضمان بأنه سيدرك رمضان، لأن الموت أسهل ما في هذه الحياة الدنيا الموت. لعل كأس من الماء العذب يصعب على الإنسان حتى يتجرع العلقم لكي يحصل على كأس ماء، لكن الموت من أسهل ما جعله الله في هذه الحياة الدنيا. لذا قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، مع أن الموت متأخر على الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونذكر الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أكثر من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكر عند قليل إلا كثر، وما ذكر عند كثير إلا قلل. يكثر القليل ويذهب الأسى حينما يتفكر الإنسان أن هناك الموت يحمد الله، حينما يمسه الفقر المدقع والمرض العظام يتفكر أن هناك الموت يحمد الله. وإن كان كما قال الشاعر ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد عن كل شيء، ونسأل بعد عن كل شيء. أول ما ينبغي للمؤمن وهو في هذه الذكرى أن يحمد الله وأن يتمنى من الله المزيد. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالمرء يحمد الله ويطلب المزيد، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والله عزيز ذو انتقام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه فرصة أعطيت لنا نملأ هذه الأيام البقية، وهي 11 يوما أو 12 يوما، بل 11 أيام أو 11 يوم. اليوم 18 من شعبان، فبقي على الأكثر 11 يوما أو 10 أيام لمجيء رمضان. فينبغي أن تكون نياتنا صادقة ومشرقة ومتأملة وراغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الزائر سيأتينا إن مد الله في أعمارنا. والمرء يطلب من الله سبحانه وتعالى في دعائه وهو مشرق أو مشرف على هذه الأيام المباركات والساعات العظيمات، فيدعو الله أن يطيل عمره وأن يعيد عليه رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه لأنس بن مالك أن قال له اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده واغفر له وأدخله الجنة. أم أنس جاءت بأنس كهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. الناس كلهم قدموا هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أنس رميساء أم سليم لم تجد ما تقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت هذا أنس ابنك يخدمك. ثم قالت له ادعو له يا رسول الله. قال اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده واغفر له وأدخله الجنة. فالمرء كذلك يدعو الله تبارك وتعالى، يقتبس من هذا الدعاء النبوي فيقول اللهم أطل عمري وأحسن عملي وأكثر مالي وولدي واغفر لي وأدخلني الجنة. من تمام القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لهذا الرجل، هذا الرجل عاش أكثر من 126 سنة، ودفن بيده كما قال، دفن بيده 300 ما بين ابن وحفيد، وعاش ميسورا ومستورا. قال وأنتظر الخامسة، قال وأنتظر الرابعة أو الخامسة. فمما يستقبل به هذا الزائر الجديد هذا الدعاء ورجاء الله سبحانه وتعالى والتمني، وأن لا يحدث المرء ذنبا قبل رمضان خوفا من أن يحرم نعمة رمضان، لأن المعاصي تزيل النعم، وإن العبد يحرم النعمة بسبب الذنب يصيبه، قد تموت عافاكم الله، وقد تمرض فلا تنال ذاك الخير من صلاة التراويح ومن صيام رمضان ومن الجود ومن قراءة القرآن ومن الذهاب إلى المساجد ومن بهجة النفوس برؤية الصائمين والصائمات والصغار وموائد الإفطار. ولذلك من أهم ما ينبغي أن يستقبل به رمضان ويستعد به لرمضان التقليل من الذنوب، التقليل من الذنوب والتوبة من الذنب السابق، لأن المرء ما دام لم يتوب من الذنوب السابقة ما دام غضب الله حالا عليه، ما زال يحل عليه غضب الله وسخطه إذا لم يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذي لا يتوب من الذنب كأنه مصر على ذلك الذنب. فعلى المرء أن يحدث التوبة. يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له كما قال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول لعائشة ألا أفلا أكون عبدا شكورا. من النيات من الأعمال التي ينبغي أن يستقبل بها رمضان إصلاح النية، بمعنى أن يكون طموح المرء عظيما جدا. يقول إذا جاء رمضان أقرأ المصحف 7 مرات، وما ذلك على الله يعز، لأن الموفق من وفقه الله وألهمه. يقول إذا جاء رمضان لا يمر علي يوم إلا وقد فطرت الصائمين، أبادر إلى إفطار الصائمين، وأن أصوم هذا الشهر ويرى الله مني ما يرضيه عني، ويتمنى أن يصلي كل ليالي رمضان، وأن يصلح شأنه في أمر الذنوب والمعاصي. إذا كان مدخنا يكف، وإذا كان كذابا يتوب، وإذا كان عاقا يصل، وإذا كان قاطعا يعود إلى الرحم، وإذا كان ظالما يكف عن ظلمه، فهذا جميل أن ترى بعض الناس، وإن كان هذا يعني من التسويف الخاطئ أن يقول الإنسان لما يأتي رمضان انتوب إلى الله عز وجل، يعني لا يدري المرء هل يلحق رمضان أم لا يلحق رمضان. وفي الأثر هلك المسوفون، هلك المسوفون الذين يسوفون الأعمال، وإنما قد يحمد من بعض الناس من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يعني أنك أحيانا تتتبع بعض الناس الذين هم غرقى في المظالم والذنوب، يقول لك إن شاء الله لما يأتي رمضان أبدأ الصلاة، ولما يأتي رمضان نكف عن الخمر، ولما يأتي رمضان نكف عن الدخان. فنرجو منه ذلك. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم حديث قدسي، قال إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة أكتبها له حسنة. إذا تحدث عبدي قال في نفسه أن أعمل حسنة حتى ولو لم يعملها وحالت بينه وبين الحسنة الحواجز يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. في الحديث القدسي الآخر إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أذكر الآن بعض النيات التي بعض تفاصيل النيات التي يمكن أن يتقصدها المرء. فمن النيات ينوي أن يختم القرآن مرات وكرات، لأن هذا الشهر عبارة عن شهر التدرب، تدرب على قراءة القرآن، تدرب على الجود، تدرب على صلاة التراويح، تدرب على الصيام، تدرب على الجوع، تفكر في حال المساكين، التدرب على عدم الانتقام من الناس، على الحلم، أن إذا سابك شخص أو شتمك أن تقول إني صائم، إما تقولها في نفسك، وإما إن لم يفهم ذلك الشخص تقول إني صائم لا أستطيع أن أكون على مثل الحال الذي تكون عليه. من بين النيات أن ينوي المرء على كسب أكبر عدد من الأعمال الصالحة، صلة الأرحام، مصالحة الجيران، بر الوالدين، إصلاح الفساد، النهي عن المنكر، الكف عن الأذى، تحسين الخلق، معاملة حسنة مع الناس، عدم إزعاج الناس أو الجيران، نية وضع برنامج مليء بالطاعة والالتزام به، قراءة ما كان عليه السلف في رمضان. السلف رضي الله عنهم من أئمة الحديث وأئمة الفقه، كان كلما يأتي موسم يستعدون له مثل استعدادكم هذا، يجلسون يقرؤون كتابا في ما يدعوه ذاك الموسم. إذا كان الحج فيأخذون كتاب أو باب من أبواب أو كتاب من كتب الحديث الذي يتناول أمور الحج، ولو لم يكن في المستطاع لكل الناس أن يحجوا، لكن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وهذه نقطة مهمة أيها الأخوة الكرام. في الإسلام كل الأركان تهمنا، وكل حيثيات الإسلام لما فيها هم، يعني نحمل همها. فإذا جاء الحج جلسنا نعرف ما هي الأنساك الثلاثة، ولماذا سميت عرفة، وما هي أعمال المؤمن في مزدلفة، ولماذا خمسة أيام في منى، ولماذا يشترك السبعة في بقرة أو جمل، ولماذا إذا أخطأ المرء يذبح شاة، وما هي فضائل الحج، وما هي فضائل الطواف، وفضائل الوقوف بعرفة، وفضائل المبيت بمنى. فنعيش مع الحجاج ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالحج. حججنا من قبل أم لم نحج؟ ينبغي أن نعيش مع الحجاج، لأن الحجاج وفد الله، دعاه فأجابوه، هم ضيوف الرحمن. فنتمنى من الله أن يكرمنا كما أكرمه، ولو لم يكن بالحسبان أن عندنا المال والاستطاعة، لكن لعله لا يمر عليك العام حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءت فتنة من الفتن كالفتن السياسية وفوضى الخوارج، نفتح كتاب الإمارة من صحيح مسلم فنقرأ ماذا يجب علينا تجاه الفتن. وهذا ديدن كان عليه السلف رضي الله عنه، يقرؤون الأحاديث المتعلقة بالفتن، لأن الفتن تتكرر، كلما مرت 10 سنوات جاءت فتنة أخرى، كلما نبت قرن من قرون الخوارج كسر، فتذهب في ذلك الأرواح والدماء والأعراض وذلك. فلكي لا نقع نحن في الفتنة نقرأ ما يجب علينا في أمور الفتن، كتاب الفتن، كتاب الإمارة، لأن الذي لا يقرأ مثل هذه الكتب سيتصرف تصرف عشوائي، تصرف سياسي، تصرف الهوى، فيصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. إذا جاء رمضان كذلك نفتح كتاب الصيام، إذا جاء موسم الحصاد نعرف فقه الزكاة، زكاة الأموال، زكاة الرؤوس، زكاة الحبوب، زكاة الأغنام، زكاة الذهب، زكاة الفضة، أن يكون للمسلم ولو إلماما صغيرا بمبادئ الإسلام، ولا يكون جاهلا بذلك. كيف ينتسب الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا لكون أن آباءه تركوه على الإسلام، فسوف يندرس دين الإسلام بسبب عدم إحياء مثل هذه التظاهرات أو المحافل أو المواسم التي تحيي القلوب وتثري العلوم في نفوس الناس. يقرأ المسلم في هذا الشهر وظائف رمضان، ماذا يجب عليه في رمضان من صيام، متى يبدأ، متى ينتهي، ما هو فضائل السحور، بما يتسحر المسلم، بما كان صلى الله عليه وسلم يتسحر، كيف كان يصوم، كيف كان يؤدي يومه، هل المرء ينام كل النهار أم يبقى حيا يقرأ القرآن ويعمل، هل الأفضل أن يأخذ إجازة والعطلة في رمضان أم يتركها لغير رمضان. كل هذه وظائف رمضان، ما هي أحكام صلاة التراويح، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، وإذا التقى العشر الأواخر كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تعب الإنسان ماذا، هل هناك صلاة التراويح فقط أم هناك أعمال أخرى يقوم بها المرء في رمضان، بما كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد التمرات التي كان يفطر بها، إذا لم يجد التمر ماذا يفطر. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كما قالت عائشة ما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. ما هي فضائل رمضان؟ لأن الإنسان مجبول على الترغيب والترهيب. ما هي فضائل رمضان؟ فضائل الصوم، كم يكفر الصوم من سنة للصائم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خلفا. هذا يجعلنا نرغب أكثر في الصيام. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر ما يزيد عن ربع القرآن أو ثلث القرآن كله في الترغيب والترهيب، الجنة، النار، الوعد، الوعيد، عذاب، تعذيب الأمم، جزاء من يكذب الله سبحانه وتعالى، فضل الله تبارك وتعالى، كلها ذكرها في متفرق صور القرآن. من أجل ماذا؟ لأن الإنسان مجبول على الترغيب والترهيب، فحري بنا أن نقرأ حكم أو فضائل رمضان، فضائل الصيام، فضائل قراءة القرآن، لا سيما في رمضان، كيف كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقرأ معه القرآن، ما هي الطريقة المثلى لمراجعة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، هل القراءة الأفضل أن نقرأ عدة مصاحف المصحف عدة مرات أم أن نقرأ مصحفا واحدا بالتدبر، هل الأفضل أن نقرأ بالروايات أم غير ذلك. هذه كلها من الوظائف التي نستعد بها لاستقبال رمضان. نعرف ما معنى مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب، نتفكر في عتق الله تبارك وتعالى للناس. العتق هو التحرير، تحرير العبد من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء في رمضان وذلك كل ليلة، ولا سيما في العشر الأواخر، والمرء في مثل هذا الحال يستعد لكي يكون من العتقاء. تصور عفاكم الله أيها الإخوة الكرام أن الواحد منكم كان سجينا وحكم عليه بطول العمر في السجن، سجن قد يأكل فيه الماء، يأكل فيه الأكل ويشرب الماء بارد وغذل، ورغم ذلك يطلب الحرية. فإذا قيل إن هناك إعفاء بمناسبة الاستقلال أو بمناسبة عيد الثورة ولا بمناسبة كذا ولا بمناسبة رمضان وغير ذلك، كل واحد يتشوف وينظر إلى أعماله التي عملها في ذاك السجن عفاكم الله على كل حال، ويقول لعلي أنا أكون أن هؤلاء المعتوقين، فإذا لم يكن من المعتوقين جاءه كل الأسف. فلله المثل الأعلى أيها الأخوة الكرام، هذه النار، النار التي قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومن أشد الألم على أهل النار قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. السجين لما يدخل السجن يعني يكون يضيق صدره وحاله في العام الأول، لكن إذا استمرت الأعوام يصير كأنه في بيته. النار لا، كل يوم في ازدياد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما للظالمين من نصير، الظالمين المشركين، والكافرون هم الظالمون. الذي يموت على الشرك يدخله الله فلا يخرج منه، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. يتمنون الرجعة ويتمنون التخفيف ويتمنون أن يقضي الله عليهم، ويتمنون أن لو كانوا يوما من الأيام مسلمين، فلا يستجاب لهم، بل يقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في رمضان أو قبل رمضان نتشوف إلى رمضان، نترقب الهلال، وهذا من الاستعداد لرمضان، نترقب الهلال ونحسب. طبعا صومنا يوم يصوم الناس، يوم يعلن عن رمضان يصوم أهل الجزائر كلها من تبسة إلى مغنية، كلهم ينبغي أن يصوموا يوم واحد. لكن من الشعائر أننا نطلع على الهلال ونقول دعاء الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، هلال يمن وخير. فيمر الشهر سلامة وإسلام وإيمان وتوفيق لما يحب ويرضى ويمن وبركة. فالمرء ينبغي أن يعيش عيشة النبي عليه الصلاة والسلام. من الشعائر التي نستقبل بها رمضان أن نعود أنفسنا من شعبان أننا نوكل للمسجد ونصلي الصبح مع المسلمين، وأن نخصص من راتبنا مبلغا نقول هذا للصدقة في رمضان، هذا لإحياء رمضان، أن أشتري رسالة أو كتابا أهديه لمن لا يعرف رمضان. إذا كان الناس ينظمون إفطار الصائم أشترك معهم ولو بمئة دينار، قال أنا أشارككم في إفطار الصائم، شراء تمر وحليب وإعطاها للصائم. من الجميل أيضا أن المرء يهيئ ليعتمر في رمضان لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة في رمضان كمن حج معه، عمرة في رمضان كمن حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الاستعداد لهذا الشهر حفظ الأدعية، حفظ الأدعية، ويقضي في هذا الشيء غريب. ذلك لأن الإسلام قد تم وأكمله الله سبحانه وتعالى إكمالا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الكمال ومن التمام أن يأتي الإنسان بالتمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء في مثل هذا الحال أن يأخذ كتاب فيه أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة فيحفظها، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها العلاج السريع النافع المضمون، وأدعية الناس فيها وفيها قد يكون فيها العلاج لكن لا يكون كما هو علاج النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس اليوم لو يشتري دواء من الصيدلية ينظر هل الدواء هذا مستورد من جزائري أم مصنوع في المخبر الجزائري أم مصنوع في بلاد أوروبا، ويقوى عنده في ذهنه الناس والسقولة بأن الدواء اللي يكون جاي من فرنسا وما فيهش اللغة العربية وما فيهش اسم مستورد، قال هذا هو الدواء الناجح. يعني هذا دواء على الدنيا بس. لله المثل الأعلى، نحن لا لسنا مع هذه القضية لا سلبا ولا إيجابا، وإنما نحن نريد أن نوصل الفكرة والفهم للناس، فنقول أن خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن تدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير من أن تدعو بألف دعاء من أدعية الناس التي قد يكون فيها العوار وقد يكون فيها النكد وقد يكون فيها النقص وقد يكون فيها الشق وقد يكون فيها البدعة وقد يكون فيها سوء العبارة وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أن المسلم يختار الكتب الصحيحة التي فيها أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من أغنى الناس، وما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا من مجالات الأدعية والأذكار إلا وقال لنا في ذلك حديثا. فحري أن يختار المرء مثل هذا. ومن الغريب أن بعض الناس لما يكون في الحج ولا في العمرة يأخذ كتاب وهو لا يفهم ذلك الكتاب، كتاب تجاري بيعه في أفرشة الناس الذين الأسواق الذين يضعون كتبهم أو كتب التجارية ويبيعونها، فيصير يقرأ تلك الأدعية وهو لا يفقهها. فالأفضل قبل الذهاب إلى العمرة قبل الذهاب إلى الحج أن يستعد المرء، لأنه سيقف مواقف فيها دعاء مستجاب. نحن كذلك سنقدم إن شاء الله تعالى على شهر فيه الدعاء مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة ما ترد، وفي رواية: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ثلاث دعوات مستجابات من بينهن دعوة الصائم. فإذا أراد أن يدعو المرء لا يدعو بأدعية عشوائية فقط، بل يدعو أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جامعة ومانعة، جامعة لكل خير مانعة لكل شر، جامعة لكل خير ومانعة لكل شر. من الاستعداد لرمضان أن يستعد المرء أن لا يسهر، لأن هذا السهر يضعف من أجر المرء. كيف يضعف من أجر المرء؟ فهو يخشى عليه أنه في النهار لا يؤدي عمله كما ينبغي، وفي الغد لا يستطيع أداء صلاة التراويح كما ينبغي ولا يقرأ القرآن ويصوم صوما يتمنى متى يأتي المغرب متى يفطر يكسبه الملل. الناس السلف رضي الله عنهم كانوا 6 أشهر وهم يدعون الله اللهم بلغنا رمضان، فإذا جاء رمضان اجتهدوا فيه كما كانت عائشة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فإذا جاءت العشر الأواخر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. هكذا يكون المرء في رمضان، لا ينبغي أن يكون سفيها بحيث يسهر السهرات التي تفقده الحسنات الكثيرات وهي أداء الصيام كما ينبغي، وربما السهر يؤدي به إلى أنه يتعب في نفسه، فإذا كان في الغد لا يؤدي العمل، لا يقرأ القرآن الكريم، يتمنى متى ينتهي رمضان، إذا وجد خصومة كان هو أول المتخاصمين يسب يشتم يكفر يخرج من الملة، فيكون الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تم صائمي رب صائمي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من أفضل الفرص في رمضان بالاستعداد لرمضان أن يستعد الإنسان أن يراجع ما حفظ من القرآن الكريم، حفظ المحفوظ، حفظ الحفظ كما يقول، حفظ الحفظ، أن يستعد لحفظ الحفظ. كيف ذلك؟ أنه يقرأ الحزب الذي يريد مراجعته يقرأه مرات عديدة، إن لم أقل 10 مرات، حزب واحد يكرره 10 مرات في اليوم، فإذا مضت عليه 30 يوما كان قد حفظ 30 حزبا حفظا كما يحفظ سورة الفاتحة. من الاستعداد الذي يعني نستعد به لرمضان الفرح بهذا الشهر، الفرح بهذا الشهر، يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح برمضان هو فرح بالقرآن الكريم، فرح بالقرآن الكريم، لأن هذا الشهر يقرأ فيه القرآن الكريم ما لا يقرأ في الأشهر السابقة، وهو شهر القرآن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حينما يطل عليهم رمضان قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله لكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم. فهذا كما يكون الأب الكريم المعطاء السخي يخبر أبناءه أنه سيأتينا ضيف كريم، ينبغي إذا جاء الضيف أن تكونوا في أتم الاستعداد وأتم النظافة وأتم البشاشة وأتم السرور بهذا الشهر أو بهذا الضيف. كذلك لله المثل الأعلى، نحن نفرح بهذا الضيف الكريم ونبكي لله سبحانه وتعالى ونرجوه ونتمنى ونعزم، لأننا لا ندري هل تعطى لنا الفرصة أم لا تعطى، ونستعد كل الاستعداد على اغتنامه واستغلاله أحسن استغلال، وأن لا نترك الآثام. من الآثام التي يفعلها الناس مثلا في رمضان السب والشتم وسب رب العالمين سبحانه وتعالى وسب الدين، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نستوقف الناس فيها ونخاف منها. ينبغي لكل واحد منا أن يخاف من هذه النقطة، لأننا في هذه الحياة الدنيا أعمارنا محدودة، أيامنا محدودة. أما الآخرة فلا نقول أن فيها 10 سنوات ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة. هذه الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الآخرة إذا دخل الإنسان عفاكم للنار، عفاكم الله للنار، راهي حياة إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، قل لي في أذني كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. لأن الكفر والشرك يساوي النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن ليس بين المشرك وبين النار إلا الموت. فإياكم إياكم أن تستهينوا بهذه النقطة، نقطة السب والشتم وشتم الدين وشتم الرب سبحانه وتعالى وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى: قل إن الذين خسروا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال الله تعالى: وما للظالمين من أنصار فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يشفع لهم ولا يتوسط لهم. هذا الشرك وهذا الكفر كان يخاف منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي أن يخاف الإنسان أن يتلفظ بكفرة أو بسب لهذا الدين. الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تكون ذنوب معاصي كبائر، لكن صاحبها يأتي يوم القيامة بقلب سليم من الكفر يغفر الله له. لكن إذا كان هذا المرء مشرك كافر خرج من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا رحمة له، مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان اليوم راه يجي شوية حر ودرجة حرارة مرتفعة، يخرج من ثيابه ويخرج ولا بد أن يوضع له الماء البارد وغير ذلك في النار. وإذا سقوا وإذا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ذكر ابن عباس أنه إذا قربه أحدهم إلى وجهه سقطت جلدة جبهته من حر. كيف يطيق الإنسان، كيف يتحمل الإنسان هذا الأمر، كيف يتحمل هذا الأمر يوم القيامة؟ مرتين في القرآن الكريم يقول، يؤكد رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشيطان يعني حريص على أن يوقع الإنسان في الشرك والكفر. قال الله تعالى عنه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم, هؤلاء الذين يكفرون ويسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى, يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هذا الشيطان يوم القيامه يعتلي منبرا ويجتمع اليه الكفار ويقول ايها الناس ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. هذا الشرك كان يخاف منه الخليل, الخليل كان يخاف على نفسه أنه يوم من الأيام يكفر ويشرك بالله عز وجل. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام, رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الصحابة رضي الله عنهم, يقول ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأكبر, الشرك الأصغر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فيخاف المرء على نفسه أن يقع في هذا الشرك فضلا على أن يقع فيه. إذا وقع فيه يعني عليه أن يعيد الشهادتان ويغتسل ويدخل الإسلام جديد, لأن الإسلام لا تسامح فيه. سب الله وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم أي ردة وخروج من الإسلام, لأن الناس تسامحوا كثيرا وكل واحد يقول لك أنا منرفز وأنا غضوب, اللي طلق يقول لك أنا كنت غضبان, واللي سب رب العالمين يقول لك أنا كنت غضبان. طيب إذا كان كنت غضبان وأموالك التي في جيبك لماذا لا تقطعها إذا غضبت وقول أنا منرفز معلش, تعذر بذلك, ذلك لأن الأموال عزيزة عليك ورب العالمين سبحانه وتعالى لا تحفظ له عزة, والدين لا تحفظ له الكرامة. وهذه الظاهرة تنتشر أكثر ما تنتشر في رمضان. الناس كلهم يعني قد يكون كل السنة هذا, لكن لما يجوع ويعطش وتتغير أحواله, أحوال الطعام والشراب والقهوة والمنبهات, يسب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الجزاء. الله أكرمك ووفقك وجعلك في بلاد الإسلام وأنعم عليك بإتيان هذا الشهر المبارك وتسب رب العالمين. لا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن تهونوا من هذا الأمر. شوف إنسان يسب وتفوت عليه, قل له يا أخي العلماء يقولوا أن الإنسان اللي يسب رب العالمين سواء في رمضان ولا في غير رمضان, في رمضان ولا في غير رمضان, سب الله من أكبر الكبائر, بل هو أكبر الكبائر, بل هو أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. ومن الإشراك بالله عز وجل أن تسب رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي أن نخاف من هذا الأمر ونبتعد منه ونخوف الناس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخوف أصحابه وأمته من هذا الكفر والشرك, يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان, لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين, لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. فلا ينبغي أن نرد العذر في رمضان وفي غير رمضان عندما يسب الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول أنا منرفز وأنا غضوب وأنا طبيعتي هكذا، لا عذر لك، هذا دين، وهذا رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي أكرمك، هو الذي ينعم عليك، فلا ينبغي أن تسبه، بل في رمضان أن تفتح صفحة جديدة وتبكر للمسجد وتجعل لنفسك موعد قبل الصلاة الفجر وتفتح المصحف وتقرأ أبواب من القرآن الكريم وتغير أخلاقك، لأن القرآن رمضان مدرسة، مدرسة تأتي وتذهب، من غفر له ذاك الفائز، ومن لم يغفر له فذاك من أخسر الناس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية أو الدرجة الثانية ثم قال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة ثم قال آمين، ثم قال أتدرون لماذا قلت آمين؟ قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر، يعني فوق هذا الخسران ما كانش خسران مثله، كان إنسان يدخل السوق وهذا السوق فيه فرص سانحة اللي يبيع ويشري فيها يربح، فهو دخل هذا السوق ولم يستغل الفرصة للربح، بل خرج من ذاك السوق وهو خاسر. قال رغم أنف امرئ أدركه رمضان لم يغفر له، قال قل آمين فقلت آمين، فدعا عليك جبريل وأمن عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرصة مثل هذه الذي لا يستغلها فهو سفيه، الذي لا يحسن أخلاقه، لأن الفرصة من أو الغرض من رمضان، الله تعالى قال أعطانا خاتمة، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التقوى، وقال في آخر آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من الأعمال التي نستعد لها في رمضان أن نصوم الصبيان، ولو نصومهم نصف يوم ربع يوم، نشجعهم على الصيام، لا سيما وقد وسيأتي الصيام في غير موسم الدراسة، فنعود الأطفال على الصيام وعلى كثرة الأجر وعلى قراءة الأحاديث وعلى كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الفرص التي نتعود فيها في رمضان الجلوس من الفجر إلى إشراق الشمس، بدل السهرة، الأصل أننا بعد صلاة التراويح مباشرة ننام، لأن من صلت صلاة التراويح ونام كتب الله له قيام ليلة كاملة، وقد يصلي صلاة التراويح في نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعة ونصف حسب اجتهاد الإمام وينام، تلك النومة هو نائم يستمتع بالنوم ويسترجع الطاقة، والله تعالى يكتب له كأنه قام الليل كله. أما أن تصوم رمضان كل النهار ثم تصلي التراويح ثم تذهب إلى سهرة ماجنة وراقصة وفيها ما يسخط رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأن امرأة غزلت ونسجت وغير ذلك، ومن بعد فكاته وسنسلاته وذهب جهدها هباء منثورا. أنت في النهار قمت بعمل جبار. الله تعالى يقول عن رمضان، عن الصيام: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يعني عظمة الأجر لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن نحسن الظن بالله عز وجل في هذا رمضان أن يغفر لنا الزلات والسيئات، وأن يجعلنا من العتقاء، وأن يصلح لنا أحوالنا، لأن من النوايا التي ينويها المرء في هذا رمضان أن يصلح الله له مستقبله ابتداء مستقبله الديني، يصلح له مستقبله الديني بحيث أنه يجعله صواما للأيام المسنونة، قواما في الليالي، تلاء للقرآن الكريم، لأن من علامات القبول أن ترى نفسك بعد رمضان تفعل الخيرات. يعني مر رمضان وتجد نفسك تتصدق كما كنت تتصدق في رمضان، وتقرأ المصحف وتختمه كما ختمته في رمضان، وتصوم الأيام كستيام من شوال والاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وغير ذلك، وتقوم الليل، تجد نفسك تقوم الليل أعمال رمضان، لأن أعمال رمضان فيه كل أعمال، فيه الصلاة، فيه الصدقة، فيه قيام الليل، فيه الجود، فيه الأخلاق، فهو مدرسة عظيمة. ومن الاستعداد لرمضان أن طلاب العلم والدعاة والأئمة يحضرون كلمات، يختصرونها كلمات طيبات مشرقات تدخل على النفوس وتدخل السرور على المسلمين وتذهب عنهم الحزن. ومما ينبغي الاستعداد به لرمضان الاحتساب، ومعنى الاحتساب أن تتمنى من الله الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الاحتساب أنك تكون طماعا في رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تتمنى من الله تعالى أن يعطيك. قال الله تعالى: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. إذن ظن الظن الحسن، ظن الظن العظيم، يعني أنت لم تأتي عند مخلوق مثلي أو مثل هذا، قد يكون فيه الجود وقد يكون فيه البخل أكثر من الجود. أسأل الله يعافينا جميعا. يعني الإنسان مجبول بأنه كما قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى بني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم تطلب منه حاجة، اليوم الأول يعطيك، اليوم الثاني يعطيك بشمئزاز، اليوم الثالث لا يعطيك ويعطيك كلمة سيئة، قد يسبك قد يتكلم فيك وغير ذلك. الله ما دمت تتقرب إليه، ما دام الله سبحانه وتعالى يحبك، ما دمت الظن في الله عز وجل العظمة والجود والكرم والعطاء، ف فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ما قالش أطلب غير شوية ولا أطلب 100 ولا 1000 ولا كذا. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. الاحتساب وهو أن تتمنى من الله بهذا الصيام أن يغفر ذنبك ويصلح أخلاقك ويصلح لك ذريتك ويوفقك لصيام المسنونات ويوفقك لقيام الليل. واحتسب أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأعوام عديدة وأزمنة مديدة، فبقدر ما تشكر الله والظن في الله عز وجل يعطيك ويزيدك، والله ذو الفضل العظيم يعطيك ويزيدك، والله ذو الفضل العظيم. ومثلا تصوم رمضان والظن من الله عز وجل يوفقك للحج، أصدق الله يصدق. تصوم رمضان وتتمنى من الله أن يشفيك من الأمراض، أصدق الله يصدق. تصوم رمضان وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمسح صحائف السيئات، لا يبقي لا سيئة لا كبيرة ولا صغيرة، لا قديمة ولا جديدة، الله سبحانه وتعالى يبقي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى وتمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له كل رغبته، ومن قام رمضان قيام رمضان لا ينبغي أن تفوتنا ليلة، ليلة من رمضان لا تفوت، لا سيما العشر الأواخر. العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر. ألف شهر لو قلنا أن ألف شهر هي 84 سنة، ف84 سنة ليس من السهل أن يأخذ المرء كلها حسنات. ولو قلنا أن ألف شهر ليس هناك مفهوم العدد، وإنما مثل ما تقول الآلاف، مثل ما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم المنافق عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى لما يستغفر لهم 71 مرة يغفر الله لهم؟ لا. إذن 70 مرة يقول الواحد مثلا، نقول أنا لغيت لك 70 مرة في الهاتف، أنت بمعنى لغيت له كم مرات كثيرة. إذن 1000 شهر من السفاهة ومن الجنون أن تفوت هذه 10 أيام، ولو تصلي في هذه الليلة بضع ركعات 3 ركعات تقومها لله عز وجل، حتى ولو كنت مشغول عن الذهاب إلى المسجد لكي تصلي التراويح لا يمنعك ولا يجرمنك، ها، لا تستنكف أن تصلي هذه الركعات في البيت، ولو تصليها بصور قصيرة، ولا يفوتك رمضان. لا تذكر أن في رمضان فاتت ليلة بدون صلاة، حتى ولو كنت مغمور في المشاكل والهموم قال عندي واجب أديه، تقوم تصلي 10 دقائق تكتب لك قيام ليلة، والله ذو الفضل العظيم. إذن الاحتساب والدعاء والنوم مع الاحتساب، يعني تنام الليل وتحتسب، تقول يا رب يعطيني الأجر كما تعطيني أجر على النوم كما تعطيني الأجر على القيام. أبو موسى ومعاذ بن جبل تناقشا في مسألة قيام الليل، فقال أحدهما: أنا أقوم بعض الليل وأنام كل الليل جل الليل، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب نومتي يعني أطلب من الله أن يعطيني الأجر على النوم كما أطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيني الأجر على القيام. لماذا؟ لأن لأني أنام من أجل التقوي على ماذا؟ على عبادة الله وعلى أداء العمل وعلى أداء الواجب وعلى قراءة القرآن في النهار وعلى الصيام في النهار وعلى غير ذلك، فتنام من أجل الاحتساب. وهذا يعيدنا إلى خطر السهرات، يعني بدل الإنسان يعني يكون همه كيف يتفرج الأفلام الطويلة والسكيتشات المضحكة، وربما هذه السكيتشات أحيانا بعض السكيتشات التي تمر في التلفزيون تكون فيها إهانة لدين الله سبحانه وتعالى، والمرء يضحك، والاستهزاء بالدين مش سهل أيها الأخوة الكرام، قد يستهزئ الإنسان بالقرآن ولا يستهزئ بالدين ولا بالمتدينين ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام ولا بشعيرة من شعائر الإسلام، أمر صعيب جدا. جماعة من المنافقين كانوا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وطالت بهم مدة السفر، فقال أحدهم للآخر: ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فسمعه رجل ابن عمه، ابن عم المنافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد نزل قبل أن يخبره، وكان قد قال له: أقلتها؟ والله لا أحملنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقول: أقلتها؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بالدين يكفر ابتداء، ما تقول لا يعرف، ولكن يستهزئ، ولكن يقطع الطريق، ولكن يقصر، ولا أي شيء. استهزاء بالدين يساوي الكفر، فإياكم من بعض ما يعرض في الشاشات والقنوات من الاستهزاء بالدين والمتدينين والصائمين، نسأل الله السلامة والعافية. مما لا ينبغي أن يفوتنا في هذا المقام أن هذا الشهر شهر القرآن، وشهر أيضا شهر الذكر، فينبغي لمن عجز عن القرآن الكريم ألا يعجز عن الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة الذكر وكثرة التسبيح، لأن هذا مما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الأيام وهذه الساعات واللحظات، رغم أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، إلا أننا لا ندري هل أدينا الواجب كما ينبغي أم قصرنا. فلذلك ينبغي أن نكثر من الاستغفار ونكثر من الذكر، لأنه ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها، ما كانش حاجة يتحصر عليها أهل الجنة، يدخلوا الجنة خلاص، هم دخلوا الجنة ما غاديش يخرج منها، ليدخل الجنة ما يخرج منها، لكن غادي يتأسفوا على حاجة، ما هو؟ أنهم ليتهم مرت تلك الساعة فذكروا الله سبحانه. ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تبارك وتعالى، الحديث رواه الطبراني. والنفقات والصدقات ينوي بها المرء أن يخلف الله له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يطلع نهاره أو تطلع شمسه إلا ونزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. وزد على ذلك أن هذه الأيام أيام حرب وأيام عطش، فالأجر بقدر المشقة، الأجر بقدر المشقة. لا ينبغي أن يكثر الصائم من كثرة التأفف، يقول الحر الحمان سخانة، كان هذا من التضجر من قضاء الله وقدره. ينبغي الإنسان يقول رضيت بالله ربا. هذا الذي مر عليك مر على النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة منه، كان في المدينة وفي مكة عندهم الحر أكثر مما عندنا. فهذا من الأجر، يعني لا تقلل من الأجر بكثرة التأفف، وقول وصبر الناس وقول لهم مثلا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا. إذن أيها الأخ الكريم متأفف الذي تقول الحر وتقول الحرارة وتقول كذا، تصور أنك في القبر، ماذا تقول الآن؟ تصور أنك في القبر. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. الإنسان لما يدخل القبر يتمنى أن يخرج ولو يصلي ركعتين. أنت إذا وفقك الله عز وجل لهذا الشهر أكثر من حمد الله ولا تتأفف، وقل رضيت بالله ربا، وقل الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أيام الحج، قال الأجر على قدر مشقتك يا عائشة، قدر المشقة يكون الأجر. فالإنسان لا يكثر من التأفف وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، بل يحمد الله تبارك وتعالى ويتمنى المزيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، وأن تطيل أعمارنا وتحسن أعمالنا، وتكثر أموالنا وأولادنا، وتدخلنا الجنة. اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والزلازل والمحن. اللهم أصلح لنا بلادنا وأئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أصلح لنا شبابنا وبناتنا وأزواجنا وأمهاتنا وشيوخنا، واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هذا السائل، قال قال ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فهل هذا العتق يكون قبل دخول النار أو بعد دخولها؟ طبعا إذا أعتق الله يعتق قبل دخول النار، يعني ناس استحقوا دخول النار فأعتقه، وإلا فلله يوم القيامة عتقاء يقبض قبضة ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، ثم يقبض قبضة ويقول هذه في الجنة ولا أبالي من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا من النار شيئا وأن يعتقنا من النار. ونختم بهذا السؤال لكي نكون يعني ها ما عليش ربع ساعة مش يروح يتوضع.
تفضل رئيس الجمعية الكريم.
لشبابها وشباب البلدة في هذه البادرة الإصلاحية التي تغرس في الشباب حب الإيمان، حب الإسلام والهدوء والطمأنينة والرزانة والإصلاح والبعد عن الفساد والوحدة بين القلوب على الحق سبحانه وتعالى. ونشكر كل من أسهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه الدورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هدايته ورحمته على أهل هذه البلدة خاصة وعلى الجزائر بصفة عامة، ويجعلها سنة حسنة لمن بدأها أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة. جزا الله الجميع والحضور على سمتهم وأدبهم، وإلى أن يجمعنا الله بكم فرص طيبة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله. هناك بعض الملاحظات فقط أي إخواني، جزاكم الله خير مكانكم. يعني أول ملاحظة الأولى أن لا تعترض طريق الشيخ لأنه مقبل على سفر طويل جدا الآن، والملاحظة الثانية أن يبقى الجلوس مكانهم حتى يوجههم إخوانهم المنظمين، والملاحظة الثالثة أن يلتزموا السكينة في الانصراف، وجزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله غدا في مثل هذا المكان في مثل هذا الزمان مع الشيخ بشير أحمد صاري وبداية شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إخواننا يعني الذين يبعدون على مدينة كشر عين كرشة، فإخوانهم هنا قد يعني أتاحوا لهم فرصة المبيت، الذي يعني يريد المبيت هنا دون أن ينتقل عليه أن يتصل بإخواني المنظمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.